بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالتمتع والإفراد بالقران، أيهما أحسن المناسك؟ التمتع أحسن المناسك، ما الدليل أو أفضلها؟ حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهد ولجعلتها عمرة، وهو صريح في المسألة. الذين فضلوا القرآن قالوا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فيكون أفضل، ما هو الجواب عن ذلك؟ نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قد تمنى أن يكون فعل كما فعلوا، وأيضا هناك حكم لله عز وجل في كون اختار لنبيه ذلك، منها بيان أحكام شرعية كثيرة في ذلك. طيب، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه، أو ما جاء عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج؟ طيب عندك ذكري؟ نعم، كان في بداية أمره ثم أدخل العمرة فصار قارنا، هذا أحسن جواب. وجواب آخر ذكره الشيخ الإسلام، أفرد الحج أفردها أعماله، وما جاء في رواية لبى بالحج قال لعل الراوي أراد بالمعنى فأخطأ، لأن إفراد الحج قد يطلق على إفراد أعماله، أي أنه عمل أعمال الحج فقط فيجزأه عن العمرة. وما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، التمتع اللغوي أن المراد بذلك أنه جمع بين الحج والعمرة بنسك واحد فصار متمتعا من حيث المعنى. طيب، اليوم ندخل في باب الإحرام وما يتعلق به. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. قال: معنى الإحرام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في نجد، ويطلق على من دخل في مكان حرام أو في زمن حرام أحرم، إذا دخل في مكان حرام أو في زمن. قال: والمراد به هنا نية النسك، يعني نية الدخول فيه، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج، نية الدخول هو الإحرام، نية الدخول هو الإحرام. طيب، نية أنه يحج أو يعتمر هذه ما زالت معه وهو في بيته، وهو ناوي الحج والعمرة، وهو في سفره، وهو على راحلته، وهو ناوي ذلك. على هذا تنبيه جيد من العلامة العثيمين أن المراد نية الدخول، أحرم المراد بالإحرام أنه نوى الدخول فيه. قال: وبين الأمرين فرق. قال: فنية الفعل لا تؤثر، أي نية أنه سيحج أنه سيعتمر ما توجب عليه الإحرام، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر، يعني شرع نوى الدخول أي شرع في الحج أو العمرة. وسميت نية الدخول في النسك إحراما لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. قال: مسائل والأحكام المستفادة من حديث، المسألة الأولى حكم نية الإحرام، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال داود وجماعة من أهل الظاهر: ينعقد بمجرد التلبية، أي ولو لم ينوي، إذا قال لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم بعمرة دخل في النسك. هذا ليس بصحيح، قد يلبي قبل ذلك الوقت في غير ذلك المكان، فلو أنه لبى وهو ما قد وصل إلى الميقات أو لبى في بيته هذا لا يدل على الإحرام، على أن التلبية مكانها مشي المشروع فيها بعد الإحرام. ما يلبي الإنسان قبل ذلك في بيته في طريقه قبل الوصول إلى الميقات. فالتلبية عبادة وتعمل في الوقت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال داود جماعة من أهل الظاهر ينعقد بمجرد التلبية. قال داود: ولا تكفي النية بل لا بد من التلبية ورفع الصوت بها، لأنه جعل الاعتماد على التلبية. الصحيح أن الاعتماد على النية والتلبية شيء زائد مستحب، وأكثر ما يمكن أن يقال بوجوبه، أما أنه شرط فلا، وأنها ركن. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو مع سوق الهدي، يعني مع النية يأتي بأشياء من أعمال الحج كالتلبية وسوق الهدي. قال النووي رحمه الله: احتج لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. واحتج لداود واحتج داود لوجوب رفع الصوت بحديث خلاد بن السائب، وسيأتي خلاد بن السائب وسيأتي في الباب، سيأتي معنا: إن الله أن جبريل أتاني فأمرني، الذي صفحة 7، فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهدار. وهذا شيء زائد على مجرد التلفظ بالتلبية، لأنه أوجب أيضا رفع الصوت، وهذا لم يسبق إليه داود الظاهري، لم يسبق إلى إيجاب رفع الصوت، وإنما استحبه العلماء استحباب. قال: واستدل أصحابنا، من القائل استدل أصحابنا؟ النووي. من هم أصحابه؟ الشافعي. قال: واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب، الله أعلم. قلت: الصواب هو قول الجمهور والله أعلم الذي هو الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالتلبية وما أوجبها على الناس، ولكن حثهم عليها. قال: وقد صح عن ابن عمر، بقي عموم الحديث: لتأخذوا عني مناسككم، هذا كعموم صلوا كما رأيتموني أصلي، إجمال إجمال، وبينت ويحتاج إلى أدلة أخرى للبيان. فإن من مناسك الحج والعمرة ما هو مجمع على استحباب لا قائل فيه بالوجوب، وسيأتي معنا أمثلة كثيرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ويحمل الحديث على أنه مثل قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ طريقة الحج عنه كما تؤخذ عنه بقية العبادات. ومن أعمال الحج ما هو مستحب، ومنه ما واجب، ومنه ما ركن، يستفاد من أدلة أخرى. طيب، قلت: الصواب وقال الجمهور الله أعلم، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يفيد ذلك، فقد أخرج من أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. الآن قال: يكفيك النية، بمعنى أنها تجزئ في دخولك الإحرام، ولكن المستحب أن يزيد على ذلك التلبية. وهذا يفيد أن ابن عمر يرى عدم وجوب التلبية، يكفيك النية في الحج والعمرة. ما فهمتك الإهلال. الآن لا نعقد الإحرام إلا بالنية. طيب، منهم من أوجب الإهلال زيادة على النية، يعني هذا من أجل هذا ذكرنا مسألة الإهلال. قال: المسألة الثانية: الوقت المستحب للإحرام في الميقات، حديث ابن عمر الذي في الباب كان يقوله ردا على من يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهداء، فكان يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، أي مسجد الحليفة. وفي الصحيحين في هذا الحديث أهل حين استوت به راحلته قائمة، وفي لفظ المسلم أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره. هل هناك اختلاف بين هذه الألفاظ؟ كلها معنى واحد، فالشجرة هذه لعلها كانت قريبة من المسجد فصار جميع الألفاظ متحدة. قال فهذه الأحاديث فيها استحباب الإهلال عند الإحرام، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. ما معنى الإهلال؟ أي رفع الصوت بالتلبية. يقولون أصله من ماذا أخذ؟ من أنهم كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، ينادي بعضهم بعضا مع رفع الصوت وذاك الهلال، فأخذ على أنه إذا رفع صوته وقال أهلا، وأصله هذا قالوا. قال والإهلال ورفع الصوت بالتلبية. وفي هذا الحديث أنه بدأ بالإهلال حين استوى على راحلته. وقد عارض حديث ابن عمر حديث جابر في صحيح مسلم حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، يعني جعل الإهلال من أين؟ من البيداء في حديث جابر. وفي حديث ابن عمر من أين؟ لا إله إلا الله، من عند الشجرة عند المسجد. قال وأخرجه البخاري أيضا عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهم أي أنه أهل من البيداء. وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، البيداء يعني بعد أن تقدم قليلا في أطراف ذي الحليفة، في أطراف ذي الحليفة ليس عند المسجد، في الطرف أشرف على البيداء فأهل، ففيه التفاوت، ذاك يقول عند المسجد ذاك يقول أشرف لما أشرف على البيداء. قال وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى في مسجد الحليفة أوجب من مجلسه. وفي إسناده خصيف الجزري وهو سيء الحفظ، أي بعد أن انتهى وهو في مصلى لبى وهو في مصلى. هذا الحديث فيه ضعف سيأتي، لو ثبتت هذا الحديث ما هو الجمع بينها؟ أنه كرر، كان يقول لبيك اللهم بحج وعمرة مثلا، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، ثم يكرر لبيك اللهم بعمرة بحج ويكرر التلبية، فأحدهم سمع هنا والآخر سمع بعد، فمن أقدمهم موضعا؟ الذي قال بعد المصلى وهو في مصلى لكنه لم يثبت كما سيأتي معنا، فما بقي إلا حديث ابن عمر عند أن يستوي على الراحلة، هذا أقرب موضع بعد أن يخرج من مسجد الحليفة ويستوي على سيارته أو على راحلته يلبي للحج. قال الحافظ بن حجر رحمه الله البيداء هذه فوق عالمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي في أطرافها. نعم. قال وأبو عبيد البكري وغيره. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل، يعني لو لبى قبل أن يصعد على الراحلة وهو في مصلى أو وهو يمشي فقد وصل الميقات لا بأس عليه، جائز هو في الميقات سواء كان جالسا أو قاعدا أو قائما أو ماشيا، فكله يكون قد أحرم من الميقات لا إشكال، لكن الخلاف في الأفضل والسنة، فالأصح أنه عند الاستواء على الراحلة والبدء بالسير. قال النووي رحمه الله في المجموع الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك والجمهور من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود إذا فرغ من الصلاة، انتهى. قال أبو عبد الله فوالله في مذهب أحمد أيضا وفي مذهب أحمد أيضا استحبابه من حين يستوي على راحلته كما في المغني. يعني حتى الإمام أحمد له قول بذلك. والحديث الذي فيه أنه أهل من مجلسه بعد صلاته ضعيف كما تقدم، فلا يعارض حديث ابن عمر، لأن ابن عمر عنده زيادة علم، وأولئك سمعوه يهل بالبيداء، فظنه أنه ابتدأ من هنالك وكان صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ من حين استوى على بعيره، والله أعلم. ناس أبو بعض حديث ابن عباس وصيف الجزري سيء الحفظ. قال المسألة الثالثة، يستحب أن يذكر ما يريد أن يحرم به قبل التلبية، قبل أن يلبي يقول اللهم إني أوجبت لك الحج، اللهم إني أريد الحج والعمرة، أو نويت أن أحج، هل يصلح؟ ليس من السنة، فالنية محلها القلب. وقوله لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، هو من ضمن التلبية، هو من التلبية. والشافعي في هذا الموضع نعم يقول أنه نوى، أو بعض أصحابه يقولون أنه نوى فألحقوا به الصلاة. نعم، وخطأ شيخ الإسلام من نسب هذا إلى الشافعي، قال إنما هو من قول بعض الشافعي، وإنما هذه مجرد تلبية، تقدم معنا في أبواب الصلاة إشارة إلى ذلك. قال استحبه جماعة من أهل العلم كما في المغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، يعني كان يقول اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة أو أريدهما، أو اللهم إني أوجبت عمرة أو أوجبت حجا أو أوجبت حجة وعمرة. قال والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التلبية بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه. قال وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق. يعني أضافها شيخ الإسلام في كلامه، تقدمنا ليست موجودة في هذا الحديث، منبه في الحاشية، منبه يا أخوان. قال والإهلال ومن كان دونهن فمهله من أهله، والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، انتهى. وما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله والذي صححه العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع والصواب، وبالله التوفيق. قال المسألة الرابعة، الإحرام عقب الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب الصلاة، سيأتي الحديث، حتى في الاعتمار كان يركع ركعتين ثم يحرم. استحب أهل العلم أن يحرم عقب صلاة فرضا كانت أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وأخرج مسلم في صحيح عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلا. وهلال النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة كان عقب صلاة الظهر وقيل الفجر، بعض الروايات فيها ذكر الظهر وبعضها الفجر، فكانت عقب صلاة مفروضة، كانت عقب صلاة مفروضة. فهل يتحرى الإنسان أن يصلي من أجل أن يحرم عقب ذلك ولو كان في وقت النهي؟ إذا كان وقت نهي للصلاة ما يلزم. فإن وافق وقت صلاة فريضة أخرت الإحرام حتى تصلي الفريضة ثم تحرم. أن وافق وقت صلاة ضحى وصليت ركعتين ضحى فتصليها ثم تحرم. أن وافق وقت نهي فلا تصلي عقب الفجر أو عقب العصر أو بعد العصر. فكما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ليس للإحرام صلاة تخصه، ما يقال هذا من الأسباب، ما يقال هذا من الأسباب، لأن هذا إنما وافق إذا كان وقت صلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام عقب الصلاة، فإذا وافق وقت صلاة تأخر الإحرام إلى عقب الصلاة، يستحب ذلك. قال واختار شيخ، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يحرم عقيب فرض إن كان، نعم نسينا. وأخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني ليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة في حجة وقل عمرة في حجة. واختار شيخ الإسلام رحم الله أنه يحرم عقيب فرض إن كان وقته. قال وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، ومال إلى قوله الشيخ العثيمين رحمه الله. قلت حديث ابن عمر المتقدم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عقب الصلاة، ويظهر من لفظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يجعل إحرامه عقب الصلاة، والله أعلم. وهاتان الركعتان ليستا ركعتين خاصة بالإحرام كما قال شيخ الإسلام، بل يصلح أن يصلي ضحا أو نفلا مطلقا في غير وقت النهي ثم يحرم، والله أعلم، أو ركعتين للوضوء، والله المستعان. بعض الناس يعني يظن أنها من واجبات الإحرام ولم يجبها أحد من أهل العلم، إنما هي مستحبة، والأفضل أن تكون عقب الصلاة، أن يكون الإحرام عقب الركعتين أو عقب الصلاة المفروضة لو صلى ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا. وبعضهم يصلي الفجر ثم يصلي ركعتين للإحرام، فصلاة الفجر مكافية يحرم عقبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم صباحا، كأنها العمرة كان الحج الذي حجه الظاهر أنه كان بعد الظهر الإحرام، ما في حديث ابن عباس في مسلم، والعمرة بعض عمره كانت بعد الفجر الظاهر حديث ابن عمر سيأتي معنا. فإذا قال صاحب الإنصاف لا يصلي ركعتين في وقت نهي على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، قلت وهو الظاهر لأنها ليست من ذوات الأسباب وليست صلاة للإحرام، والله أعلم. المسألة الخامسة استقبال القبلة والتسبيح والتحميد، التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال بالتلبية، استحب ذلك جماعة من أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، ثم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ولما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. طيب نزيد هذا الحديث وهو متعلق بنفس المسائل. قال عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال حسن الغير أخرج أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر ابن أبي بكر بن الحارث عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه به، وهذا إسناد ضعيف رجاله رجال الشيخين إلا خلاد بن الساد فهو من رجال أصحاب السنن وقد روى عنه خمسة وثقه ابن حبان فهو مجهول الحال والله أعلم، ولكن للحديث شاهد يحسن به وهو ما أخرجه أحمد البخاري في التاريخ الكبير من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن جعفر بن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية، وإسناده ضعيف لرافع عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وأما جعفر بن عباس فهو ابن تمام بن عباس نسب إلى جده كما في التاريخ الكبير، وهو ثقة وثقة أبو زرعة كما في الجرح والتعديل، والحديث حسن بطريقيه والله أعلم. على أن بعضهم إذا روى عن راوي خمسة وثق ابن حبان حسن له كالعلامة الألباني رحمه الله، فالطريقة الأولى بنفسها حسنة عند العلامة الألباني. قال مسألة حكم التلبية في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنها سنة ومذهب أحمد الشافعي والحسن بن حي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وأصحابه واستمروا على ذلك وهي من شعائر الحج. الثاني واجبة وإذا تركها فعليه دم وهو مذهب المالكية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولحديث السائل الخلاد الذي في الكتاب وهو قول بعض الشافعية يعني إذا كان أمر بالرفع فيكون أمرا للتلبية من أصلها يتضمن الأمر بالتلبية. الثالث أنها شرط لصحة الإحرام وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة والظاهرية. قال ابن حزم هو فرض ولو مرة، أي ليكون قد أدى الأمر فأمرني أن أمر أصحابي، وهو قول عطاء وبعض الشافعية. قال أبو عبد الله سدد الله أن حديث خذوا عني مناسككم فهو حديث مجمل ومعناه أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فما كان واجبا فعلناه على سبيل الوجوب وما كان مستحبا فعلناه على سبيل الاستحباب، ولا يصح أن يقال كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب لهذا الحديث، فقد أجمع أهل العلم على أن كثيرا من الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة بل مستحبة، وعلى هذا فيأخذ الوجوب والاستحباب من أدلة أخرى والله أعلم. وأما حديث السائل من خلاد فإن الأمر على سبيل الاستحباب، فإنا لا نعلم أحدا أوجب رفع الصوت في التلبية غير داود بن حزم، يعني هذه قرينة العلماء فهموا أن الأمر للاستحباب ولم يوجب الصحابة ومن بعدهم رفع الصوت، فكان الأمر الذي صرح به في الحديث وهو رفع الصوت للاستحباب، فما تضمنه وهو التلبية من أصلها أيضا مستحب. ومع ذلك فقال ابن حزم فرض ولو مرة، ولا نعلم له دليلا على تخصيص الوجوب بمرة لأنه الأمر ظاهر الاستمرار، أن يرفعوا أصواتهم بالهلال ظاهر أنهم يستمروا بذلك، فالظاهر أن الراجح هو القول الأول والله أعلم، أي أنها سنة وتكون من السنن المؤكدة. ولا ينبغي لإنسان أن يترك التلبية للخلاف في وجوبها ولفضيلتها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا، رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، وقد صحه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك.